بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي جمعني مع هذه الوجوه الطيبة في هذه الليالي الزاكيات على مائدة القرآن. فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذا المساء حول القرآن، هذا الكتاب الذي هو كلام الله جل وعلا، منه بدا وإليه يعود، صفة من صفاته جل وعلا. هذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بيننا، فيه نبأ من قبلنا وذكر من بعدنا. هذا القرآن حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تلاه أجر، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله جل وعلا. هذا القرآن الحرف فيه بحسنة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا القرآن نعمة من نعم الله عز وجل، إذ أنزله الله جل وعلا هداية للبشرية. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك هذا القرآن فيه كل شيء، كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك فيه ذكر أخبار الأنبياء والمرسلين، وفيه ذكر أخبار الأمم السالفين، وفيه ذكر كل شيء. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقد تكفل الله جل وعلا بحفظ هذا الكتاب. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن أبدا ليد التبديل والتحريف والتغيير أن تمتد إلى هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب أيها المؤمنون، أيها الحضور الكريم، هو مما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جملة الوصايا في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال وهو يوصي أمته: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك هو وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا، نتعاهد هذا القرآن حفظا وتلاوة، ونجعل العمل به على الدوام وعلى الاستمرار. ولذلك نحن في هذه الليلة السعيدة، والتي يحتفل بها نادي الذيد بهذه الكوكبة الطيبة من الحفاظ، أوجه مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى إلى نادي الذيد وإلى هؤلاء المحفظين الذين قاموا على تحفيظ هؤلاء الأولاد من الجنسين، أقول لهم: شهادة تقديركم هي في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فليس هناك أعظم من هذه الشهادة، وإن شهادات التقدير والشكر لتتقزم أمام هذه الشهادة النبوية من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك الذي يسعى لنشر القرآن ولتلاوته ولحفظه يدخل ضمن هذا الحديث أو تحت هذه الخيرية الواردة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فرسالة إلى إخواني المحفظين وأخوات المحفظات، ورسالة إلى هؤلاء المسؤولين على هذا النادي الطيب، رسالتي هي تهنئة في واقع الأمر على هذا الإنجاز وعلى هذا النجاح العظيم الذي بدأوا يقطفون ثماره. وهذا الأمر لم يتوقف حتى أثناء الجائحة ولله الحمد، فاستمر واستمر العطاء واستمر الخير، فلله الحمد والمنة. الرسالة الثانية إلى أولياء أمور هؤلاء الأولاد من الذكور والإناث، أبشرهم أيضاً ببشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الولد الذي سعيت في تربيته وفي الزج به في حلقات تحفيظ القرآن وجعلته يسلك هذا الطريق الطيب الزاكي سيلبس والديه التاج يوم القيامة. ولذلك الوالدان يأتيان يوم القيامة فيلبسان تاج الكرامة، وسبب ذلك العناية بأولادهم حينما حفظوهم كتاب الله وربوهم التربية الصالحة، فأبشروا بخير، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. كثير من الناس انشغلوا بحظوظ الدنيا وانصرفوا عن مائدة القرآن، وأما أنتم فالله جل وعلا وفقكم توفيقا عظيما حينما هداكم إلى أن ترسلوا أبناءكم إلى مثل هذه المسابقات وإلى مثل هذه الحلقات، فاحمدوا الله جل وعلا واشكروه. ولا شك بأن الوالد إذا اهتم واعتنى بتربية ابنه على القرآن فإنه في واقع الأمر يكون قد ربى ابنه تربية صحيحة، لأن من تربى على القرآن تربى على كل فضيلة. فالقرآن يربي ويهذب ويجعل صاحبه بعيداً عن هذه المشاكل وبعيداً عن هذه الارتكاسات وبعيداً عن هذه المخاطر. ولذلك هنيئاً لكم، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن وفقكم إلى هذا الطريق. الأمر الثالث أو الرسالة الثالثة إلى أولادي من البنين والبنات الذين حفظوا أجزاءً من كتاب الله عز وجل، أقول لهم في رسالتي: إنكم أنتم أهل الله وخاصته. فقد جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله أهلين. قال الصحابة: ومن هم أهل الله يا رسول الله؟ قال: أهل الله وخاصته هم أهل القرآن. هم أهل القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذلك من اعتنى بكتاب الله عز وجل حفظاً وتلاوةً وتدبراً ومدارسةً فهو من أهل الله وخاصته، من أهل الله وخاصته. ولذلك هؤلاء الأولاد رسالتي لهم هي هذه البشارة العظيمة حينما أضافهم الله جل وعلا إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذلك أنتم في نعمة عظيمة ومنة جسيمة يجب عليكم أن تشكروا الله جل وعلا عليها، ذلك أن الناس انشغلوا بالدنيا وبحظوظها وانصرفوا عن مائدة القرآن، وأنتم ولله الحمد والمنة تتدارسون القرآن وتتفهمونه وتعتنون به، فهذه من أجل النعم. أيضا يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. كذلك الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فأي نعمة، وأي نعمة حينما يكون الإنسان في مثل هذه المرتبة. الدنيا وما فيها، الدنيا ذاهبة وما فيها، ولكن لا يبقى إلا العمل الصالح، لا يبقى إلا العمل الصالح. فهذه نعمة. ولذلك وصيتي لأبنائي وبناتي بأن يترجموا هذا الحفظ وهذه المدارسة إلى واقع عملي، لأن القرآن ما أنزل إلا للعمل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. سأل رجل عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل القرآن ويترجم القرآن في حياته وفي تصرفاته وفي أحواله وأقواله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول ابن مسعود: أهل القرآن يعرفون بليلهم إذ الناس نائمون، وبنهارهم إذ الناس يأكلون، وببكائهم إذ الناس يضحكون. يذكر بأن أهل القرآن يتمثلون القرآن في حياتهم، ولذلك ميزهم الله عز وجل عن أهل الدنيا. الرسالة الأخرى إلينا جميعا أن نتدبر كتاب الله عز وجل تدبرا يقودنا إلى العمل، لأن الله جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك واجب علينا جميعا أن نعتني بكتاب الله عز وجل. ونحن في هذا الشهر، شهر رمضان، أنزل الله جل وعلا فيه القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كل ليلة من ليالي رمضان. يقول ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه. والمعنى إخواني وأخواتي أنه واجب على كل مسلم أن يعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وقراءة وتلاوة وتدبرا وتفهما وتعقلا. ذلك أن القرآن ما أنزل ليعلق، وما أنزل ليتبرك به على الأرفف، وما أنزل ليستكثر الإنسان من نسخه، إنما أنزل القرآن للعمل، للقراءة وللعمل. ولذلك الله جل وعلا أمر بتدبر كتابه سبحانه وتعالى. وهذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. ولذلك كل شيء في كتاب الله عز وجل، إذا أردت القصص يقول الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذا أردت الأحكام الشرعية العادلة فهي في كتاب الله عز وجل. قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حكما. إذا أردت صدق الحديث فهو في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا. قال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. إذا أردت الوعظ فهو في كتاب الله عز وجل، ففي آيات القرآن ما يرقق القلوب وما يلين القلوب وما يشرح الصدور بإذن الله جل وعلا، من ذكر أمور الأولى والأخرى وذكر الجنة والنار وذكر الأمم السالفة والقرون الخالية وما جرى عليهم من المثلات. والله جل وعلا قال: وللظالمين أمثالها. من أراد أن يعلم أحوال الآخرة وما سيؤول إليه البشر يوم القيامة فعليه بكتاب الله عز وجل، فالله جل وعلا فصل ذلك تفصيلا. من أراد أن يقيم حياة أسرية رائعة وجميلة فعليه بكتاب الله عز وجل الذي فصل كل شيء تفصيلا وبين ذلك بيانا واضحا. من أراد راحة لا شقاء بعدها فعليه العناية بكتاب الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ديدنه وهجيراه قراءة القرآن، يتلوه على كل أحواله، في السفر وفي الحضر، وفي الصحة والمرض، وفي السلم والحرب، كان يقرأ القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك واجب على كل مسلم أن يقبل على كتاب الله عز وجل. وقراءة القرآن لك لا عليك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحرف فيه بحسنة بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف تقرأه في كتاب الله عز وجل لك به حسنات عظيمة. زد على ذلك ما في قراءة القرآن من الإيمان، وما في قراءة القرآن من انشراح الصدور ولين القلوب بإذن الله جل وعلا. ولذلك من المهم جدا أن يعتني الناس بقراءة القرآن. المشكلة عند كثير من الناس من أهل الإسلام أنهم يقرؤون القرآن قراءة مجردة عن التفهم والتعقل والتدبر، ولذلك يقرؤون القرآن كما يقرؤون بقية الكتب. ولأجل هذا ما شبعت قلوبهم من القرآن، ما شبعت قلوبهم من القرآن. ولذلك يقول عثمان رضي الله عنه، يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كتاب الله عز وجل، لو طهرت القلوب لما شبعت من كتاب الله عز وجل. ولأجل هذا من المهم جدا أن يقرأ الإنسان القرآن قراءة تعبد وتأله وتنسك لله عز وجل. فالقرآن ليس كبقية الكتب، إنه كلام الله، إنه صفة من صفاته نزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وإذا تعود الإنسان على قراءة القرآن ألف كتاب الله، وقاده ذلك إلى التدبر والتعقل والتفهم له، بعيدا عن هذه القراءة المجردة، عن هذه الهذرمة، عن هذه القراءة العادية، وإنما يقرأ قراءة عبادية يتقرب فيها إلى الله رب العالمين، يصطحب مع ذلك تفسيرا من التفاسير الجيدة والنظيفة والخالية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ومن القصص المكذوبة، يتغير حاله مع القرآن. ولذلك كثير من الناس كان يقرأ القرآن في أول أمره قراءة عادية يقلد فيها غيره، ولا يجد تلذذا مع كتاب الله عز وجل. ولما سلك طريق التدبر والتفهم لكتاب الله عز وجل، واعتنى بالتفسير، وقرأ قراءة فيها تأمل، تغيرت حاله وتبدلت أموره إلى الأحسن والأفضل والأكمل. نعم، هكذا ينبغي أن يكون الناس مع كتاب الله عز وجل. فالله جل وعلا أمر نبيه بأن يقرأ القرآن، وأمره أيضا بتدبره وبترتيله. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وبين جل وعلا أحوال أهل العلم والإيمان مع كتاب الله عز وجل، بل إن كل من أصغى بقلبه إلى كتاب الله عز وجل تغيرت حاله. أما سمعتم خبر الجن حينما حضروا القرآن يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلما حضروه قالوا: أنصتوا بقلوبهم، ولم ينصتوا فقط بأسماعهم، وإنما سمعوا واستمعوا وأنصتوا إلى كتاب الله عز وجل. قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين: لا إله إلا الله. انظر إلى صنيعة القرآن بهؤلاء الجن لما حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له نخلة بين مكة والطائف. سمعوا هذا الكلام، سمعوا هذا القرآن، عرفوا بأنه من عند الله رب العالمين، فليأتوا وللحظة ولوا إلى قومهم منذرين، أصبحوا دعاة إلى الله رب العالمين. القساوسة الذين استمعوا إلى القرآن استماعا تجردوا فيه للحق فاضت أعينهم من الدمع وبكوا وبكوا لما سمعوا هذا الكلام، عرفوا بأن هذا الكلام ليس بكلام البشر وإنما كلام رب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك الفارق أيها الإخوة والأخوات في مسألة التعامل مع كتاب الله عز وجل مرجعها إلى التدبر والتفهم والتعقل. ولذلك أغلب الناس الآن ربما يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، يقرأ القرآن والقرآن يتوعده، ما يدري، يقرأ آية وهو واقع في هذا الذنب، واقع في هذه الخطيئة ولا يدري، لأنه يقرأ قراءة مجرد حركة واضطراب اللسان، أما القلب فلا يصله شيء، أما القلب فلا يصله شيء. بينما نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن أو قرئ عليه كان يبكي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه رضي الله عنه من سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حسبك. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان، تدمعان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري، فيقول له: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى: لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع قارئا يقرأ آية من كتاب الله عز وجل فيهتز وجدانه وتنتفض أركانه فيقع مغشيا عليه، يعوده الناس في بيته رضي الله عنه. هؤلاء كانوا يعيشون من القرآن، يعيشون مع القرآن، ولذلك لو طهرت القلوب لما شبعت من القرآن. يقول بعض السلف: هذا القرآن فيه ذكر دائكم ودوائكم، فيه ذكر دائكم ودوائكم. وكان ابن مسعود يحذر من قراءة القرآن القراءة المجردة عن التدبر وعن التعقل والتفهم. يقول: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ولذلك دعوة لكل مستمع إلي، دعوة لكل مستمع إلي أن يقرأ القرآن بهذا الأسلوب الجديد، أسلوب التدبر، أن لا يستعجل القرآن وأن لا ينظر إلى آخر السورة، وإنما يقرأ قراءة تدبر وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية من خلال معرفة اللغة العربية ومن خلال تفسير من التفاسير المرضية ومن خلال أيضا معرفة مقاصد السور والربط بين الآيات. والله سيعيش حياة جديدة مع القرآن، يعيش حياة جديدة مع القرآن. فالله جل وعلا يفيض على قلبه من الإشراقات ومن المعاني الشيء العجيب. ولأجل هذا مهم جدا أن يعتني الإنسان بكتاب الله عز وجل على هذا النحو. وهذا لا يقلل من قيمة القراءة العادية، فإن قراءة القرآن فيها فضل كبير وثواب عظيم، خاصة في الأزمان الشريفة وفي الأماكن الشريفة، في الأزمان الشريفة كموسم شهر رمضان وكموسم عشر ذي الحجة، وفي الأماكن الشريفة كوجود الإنسان في مكة مثلا حاجا أو معتمرا. هذا لا يقلل أبدا من قيمة الأجر والثواب لمن قرأ القرآن مثلا قراءة يريد فيها الختمات، لكن المقصود الأسمى والمعنى الأكمل هو أن تقرأ القرآن قراءة تدبر وتفهم. هذه ليلة من الليالي السعيدة نحتفل بها جميعا مع هذه الكوكبة الطيبة من أولادنا من البنين والبنات في هذا المكان الرائع والجميل، والذي طالما شهدنا مناسبات كلها تصب في الخير والصلاح بإذن الله جل وعلا. أشكر الجميع على الحضور، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أولادنا من البنين والبنات، وأن يجعلهم ممن يكملون حفظ كتاب الله جل وعلا. أشكر نادي الذيد ممثلا بمديره وبإدارته، وكذلك الشكر موصول لمؤسسة القرآن والسنة النبوية بالشارقة. الشكر لكل من حضر. أسأل الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يديم عليها الأمن والأمان، كما أسأله جل وعلا أن يوفق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على جهوده المشكورة والمذكورة وعلى تشجيعه وتفانيه في نشر كتاب الله عز وجل، وفي أيضا نشر الثقافة والعلم، وفي بناء الإنسان بناء عقائديا وأخلاقيا وسلوكيا. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.